يكون واحد يعني مدام حتى تحت المجلس يكون مجلس واحد يعني إلا يكون معلومين كما نفهم حتى المرة فالإخوان لعبنا فراس وحبنا عبيه الصحيح. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل ذنب كثرة بدعة وكل ذنب ضلالة وكل ضلالة في النار. سبق أن ذكرنا ما تعرض له أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك ما تعرض له النبي عليه السلام من أذية من المشركين، وكانت هذه الفترة فترة عصيبة واستمرت حتى فتح الله تعالى عليهم إما بخروج بهجرة وإما بوفاة على الشهادة وإما بالهجرة والمدينة. وهذا لا شك أنها فترة عصيبة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان لابد من حل لقاعدة يتفاجأ الإنسان في هذه المسائل المتعلقة بهذه الهجرة. وكما ننبه دائما أن مسائل كثيرة في ذكرها لا نقول فقط بمجرد السرد وإنما السرد الصحيح ومعتبر، كذلك ما فيها دروس وعبر. وكذلك كثير من الإخوة قد يسمع ببعض المسائل الكثيرة ثم لو قلت له فصل لي شيئا فيها لا يستطيع أن يفكر فيها. وأنا أجزم أن هذه المسائل يعني قد يصعب على كثير أن يجمعها في سياق واحد في باب واحد، أو لو يعني قلت له مثلا ما ذلك مجملا عن هذه المسائل فقد تخفى على كثير. لذلك يعني هذه الدروس إن شاء الله يكون فيها فائدة لجميع الذين يرغبون إما بمعرفة السر الصحيح أو بمعرفة فوائد الدروس أو كذلك الأحكام الشرعية أو المسائل العقدية، كلها إن شاء الله نقفلها هذه الجوانب في خلال هذه الدروس التي يسأل الله سبحانه وتعالى أن يدفع بها الجميع. الحبشة مثلا، الهجرة للحبشة، الهجرة للحبشة قد يعني تكون عند بعض الناس أنها متعلقة بمسألة أو مسألتين، أمر ابن العاص ذهب إلى الكفار ليأخذ إلى الحبشة ليسترجع المسلمين، وأن جعفر بن طالب تناقش مع النجاشي، ثم حقيقة هذه المجملات قد يكون في قبلها أشياء وبعدها أشياء وخلالها أشياء. فلذلك يعني حقيقة تجميع المادة وتخريبها قد يكون في خلل لأنه اجتهاد شخصي، لكن إن شاء الله كل صفرة قد لا يكون لها تعلق بالتي قبلها لكن بالضرورة إن شاء الله يكون لها فيها فائدة، ثم إذا قال الله عز وجل أن يرسلها ترتيبا من عنده فيما بعد فله ذلك الوقت ضيق ونساء كثيرة ويحتاج الإنسان إلى وقت أكبر من هذا حتى يرجع إلى ضبط الألفاظ ضبط الأحاديث تخريج الروايات. حقيقة فيه تعب شديد أن الإنسان يجمع هذا كله ويجمع بين هذه المسائل. أقول هذا لا لتسلية الدرس ولكن حتى ننبه إخواني أنهم يعني لا يكون هذا الشيء إن شاء الله ثالث، إنما يكون هذا الشيء فيه فائدة وفيه منفعة لهم، فأرجو أن يعني تكون هذه الأشياء يعني معتبرة عندهم حتى يكون في تعاون بيننا على إنجاح هذا الدرس. الهجرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حدثت ثلاث هجرات مشهورة معروفة، الهجرة الأولى إلى الحبشة والثانية إلى الحبشة والثالثة إلى الحبشة، وين؟ المدينة. هجرتان إلى الحبشة والثالثة إلى المدينة. فالهجرة الأولى إلى الحبشة وكانت في أي سنة؟ في السنة الخامسة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في رجب، في رجب من السنة الخامسة لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان مجموع من خرج طبعا في الأعداد والأشهر يعني لا تعتبر على أنها جزء من المئة لأن في خلافات أخيرا كثيرة. فالذي خرج 11 رجلا وأربع نساء وهؤلاء خرجوا ذات البحر. الهجرة الثانية الحبشة وهي بينها وبين فترة قريبة لكن مجموع كان أكثر وكانوا 70 رجلا ومجموعة من النساء. والهجرة الثالثة كانت من مكة إلى المدينة. هذه الثلاث هجرات هي المشهورة المعروفة، وما عداها كان خروجا وكان ذهابا وكان دعوة، ولم يكن هناك هجرة إلا هذه الهجرة الثلاثة. الهجرة الثلاثة هي إلى الحبشة مرتين ومرة الثالثة وهي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. الحبشة تكرر هذا الاسم في السيرة كثيرا وملك الحبشة والأحباش الذين هم رعايا هذه الدولة. هذه الحبشة اسم للأمة وأطلق على أرضه. هم أحباش وحبشة، يعني هم حبشة وهم أحباش، وأطلقت على الأرض أيضا حبشة. هذه دولة الأحباش أو الحبشة، ما هي دولتهم الآن؟ الآن دولتهم ما اسمها؟ أثيوبيا. نعم، أثيوبيا هي الحبشة. أثيوبيا الحالية هي الحبشة، وهي تضم أراضي إسلامية إلى جانب أراضيهم التي هي غير إسلامية. وأرض الحبشة هي هضبة مرتفعة غرب اليمن، وبينها وبينهم البحر. وعاصمتها الآن أديس أبابا، ولها علاقات قديمة وصلات مع العرب، ومعروف أن ملكهم كان له مشرف كما سيأتي في سياق الكلام. والحبشة في الأصل نصارى، لكن الإسلام زحف إليهم، ولا يخفى أن ملكهم أسلم، فبالتالي زحف الإسلام إليهم ما كان حينا، ورجع مع الصحابة أعداد كبيرة منهم. فلذلك يعني الإسلام زحف منذ عصر الصحابة رضي الله عنهم، أسلمت أطرافهم من كل اتجاه، لكن بقيت الهضبة حول أديس أبابا متمسكة بشدة بالنصرانية، ولا يزال الإسلام يتكاثر في تلك الدولة، وينتشر طبعا الدعوة، وتحاول أثيوبيا التضييق على المسلمين. لكن هذه الإمبراطورية أثيوبيا لها أقاليم، وهذه الأقاليم أصبحت عربية. هذه الأقاليم في الحبشة في أريتريا أصبحت في أثيوبيا أصبحت عربية، ومن أعظمها ومن أشهرها أريتريا. فأريتريا هي الأرض التي تلي البحر الأحمر وتبدأ من مضيق باب المندب إلى بوكر في السودان. وطبعا معروف أن من مدن هذا الأقليم أسمرة المشهورة وهي العاصمة، ونسوة وهي الميناء الرئيسي، وإليها هاجر الصحابة رضي الله عنهم في جزء الحبشة. الصحابة رضي الله عنهم هاجروا إلى أريتريا، وأريتريا جزء من الحبشة. وهذا الأقليم اللي هو أريتريا لو أنه تحرر واستقل عن أثيوبيا لقطعت أثيوبيا عن البحر الأحمر، وذلك تتمسك أثيوبيا النصرانية بشدة بأريتريا وما في مجال مفاوضة، فهي متشددة بهذه هذا الأقليم العربي المسلم، ومشاكل معروفة تكاد تكون طريق أريتريا بعد طريق الصين من حيث الشهرة والقوة والوجود في الساحل. فلذلك تحجز الأحباش عن البحر الأحمر نهائيا لو كانت متحررة ومستقلة، وذلك تتمسك أثيوبيا بهذه الإمبراطورية أو بهذا الأقليم. أيضا من الأقاليم المقارنة فيها الإمبراطورية الأثيوبية أقليم أوغادين اللي هو تابع أو الصومال الغربي أو أوغادين. هذا الطالب من الصومال أيضا هو متابع لهذه الإمبراطورية. ومن أهم مقاطعات هذا الإقليم أوغادين الصومال الغربي مدينة خرط، والتي منها البن الهربي المشهور، ومنها عبد الله الحبشي الهربي، ومنها مجموعة من الناس. هذا الإقليم كثير المحافظين، ولذلك الأحباش يتمسكون به بشدة ويقاتلون به بضرارة. فلذلك لاحظ أن إقليمين يعني تتمسك بهما أثيوبيا ولا مجال للمناقشة حولهما. أريتريا لأنها تحجب البحر عنها بحر الأحمر لو أنها تقلت، وكذلك هرب وهو الصومال جزء من الصومال الغربي، وهي كثرة المحاصيل. فلذلك تتمسك أثيوبيا بكلا الإقليمين تمسكا كبيرا، وهذا لا شك ولا ريب أنه موجود وواقع. ولذلك يعني هذا هو ملخص عام للحبشة أثيوبيا حولها أقاليم عربية أريتريا والصومال الغربي وهي أوغادين والصومال الغربي فيها، وأريتريا تحاول أن تستقل ولا تستطيع، ومع ذلك تمسك هذه البلدة النصرانية بهذا الأمر الذي يحول دونها وجود الاستفادة من هذين الأقليم. هذا ملخص عام حول الحبشة وما يتعلق بها في الوقت المعاصر من حدود. نعم، يعني كبيرة مثلا من مكة، يعني هي حدود اليمن، كم بين مكة واليمن؟ ثلاث كيلو، عدة ثلاث كيلو، فهي طويلة. وبصر الصديق رضي الله عنه لما راه بالدغنة وأرجعه كان خارج الحبشة وصل فرق الغماد 5 ليالي منش يعني بعيد هذا المنطقة 5 ليالي عن مكة المكرمة. تعرف ايش حالي يعني حدود اليمن هي نهاية بداية أريتريا من حيث البحر يعني يصل بينه وبين اليمن البحر. الصحابة رضي الله عنهم هجرتهم من الحبشة واضح أن من أبرز أسبابها الإيذاء الذي تعرض له الصحابة رضي الله عنهم، لكن هذا السبب لو أنه قصر عليه وحده لكان قاتل. وهذا أيضا مما أردت أن أنبه عليه أن بعض الأشياء قد تكون مشهورة في السيرة وعند خاصة الناس يعني بالتالي والتالي يكون هذا الكلام يعني فيه خبر لأنه ما في تدقيق على هذه الأسباب. الأسباب التي جعلت الصحابة يرجعون إلى الحبشة كثيرة منها الإيذاء الذي تعرض له الصحابة رضي الله عنهم، لكنه ليس السبب الوحيد. من يتفكر معنا لماذا لم يكن هذا السبب الوحيد في أن الحبشة الذهاب إليها لم يكن هو السبب الوحيد في هجرتها الأذى الذي حصل عليها؟ لا غير مثال غير مثال تفضل. نعم لا لا يعني هناك أسباب متعددة لهجرة الصحابة إلى الحبشة الهجرة الأولى. الذي يقول إن الإيذاء فقط نقول هذا قصور في حفظ الأسباب أو قصور في تعداد الأسباب في يعني لسة مهمة لو أن الإنسان تنبه إليها لعلم أن فعلا الإيذاء ليس هو السبب الرئيسي في هذا الأمر. تفضل. نعم هو الدعوة أحد الأسباب، نشر الإيمان هو أحد الأسباب، لكن لماذا لم يكن الإيذاء وليس من الأسباب؟ لماذا لم يكن الإيذاء هو؟ لا السؤال مش واضح. لماذا لم يكن الإيذاء هو السبب الرئيسي في هجرة هؤلاء الأصحاب إلى الحبشة؟ من أين السبب؟ تفضل. نعم؟ إيش؟ لا
طبعاً لو كان القرب إذا كان أحد من أقرب من ذلك يعني حتى الدافع غير إذا يمكن أن هذا
نعم لبقاء حار شوي قريب نار شوي يغرش لا هي لطيفة آخر شيء لا يا أخواننا الذي الشرط على يعني تعمدت هذا نأخذ استقراء أكثر من رأي يبين أن هذا الأمر مهم جدا في الاستقراء، والاستقراء معناه البحث ما بين الصدور أو البحث لأكثر من مرجع يتبين للإنسان أنه ليس الإله هو السبب الوحيد. الأمر البدهي عندما تتأمل أسماء الذين هاجروا لم يكن من المعذبين، أسماء الذين هاجروا لم يكن من المعذبين، لن يكونوا من لن يكون صهيب رضي الله عنه معهم ولا بلاد ولا عمار يعني على خلاف بين الروايات. الذين هاجروا هذا قريش من الشباب الذين ما تعرضوا للأذى، وهذا ايضا يبين لك ان ليس هو السبب الرئيس. والامر الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم عنده بعد نظر انه يريد ان لا يعرض هذه الطائفه وهذه القاعده من الشباب للأذى، لانهم اذا اسلموا وهم يتعرضون للأذى من اقوامهم من اهلهم فانهم قد تضرب تضرب القاعده هذه من الشباب. وإذا تأملت حتى أسماءهم تجد المطلوب قريش هم كبار، ولو تأملت أعمارهم وجدتها بين 20 و30. لذلك الذين هاجروا إلى الحبشة لم يكن هم الذين أولوا الهجرة الثانية. نعم فيها من الذين أولوا كثيرا، لكن الهجرة الأولى يا إخواننا عندما تأملت الأسماء تجد أنهم من بطون قريش ومن قادتها لأهلهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد ببعد نظره أنه يكون قاعدة تحدث الإسلام فيما بعد وأنه استنصر بها فيما بعد، أنه لو أسلمت وعرضوا كان إسلامهم لا يتعرضون للأذى، وقد يتعرضون للأذى وهم يعني من بطون قريش يعطون أذاهم كثيرا وقد يسبب لهم ردة أو يسبب لهم ضعفا. فهذا يعني من أوضح الأشياء عندما يتأمل الإنسان ويجد أنه ليس هو الأسباب السبب الوحيد، وإن كان هو فتح باب لمن أوذي أن يخرج، لكن هو ليس. ولذلك ما جمع عليكم أن الذين أولوا قالوا يا الله أخرجوا. فلذلك يعني هو ضيق قريش الخناق وطالبهم وارهقتهم وضاقت عليهم الارض ما رحبت، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني تبين له ان من هؤلاء قد لا يتحملون الاذى، وقد يكون حاجتنا لحاجه المسلمين لهم لو انهم قووا في الخارج يكون افضل. ولذلك مثل عثمان رضي الله عنه مثل جعفر بن ابي طالب هؤلاء من يستطيع ان يعذبهم مثل تعذيب الاخرين، وذلك كانوا من المهاجرين رضي الله تعالى عنهم. هذه الفترة فترة الهجرة الحبشة أو قبل الهجرة الحبشة كما ذكرنا في الدروس الماضية أن بعض الصور المكية وهذا أرجو إن شاء الله في المستقبل يعني تكون هناك مادة تتم لهذا الباب أنه كيف أثر القرآن المكي في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو دور القرآن المكي. ذكرنا في الدروس الماضية سورة يوسف، ذكرنا سورة هود، سورة يونس، هذه الصور المكية حقيقة لو الإنسان نادر ما يربط بينها وبين العهد المكي والسيرة المكية. في هذه الأحياء في هذه الظروف كم الصور المكية؟ هذه الصور المكية لا بد للإنسان ما يقرأها على أنها قصة ولا يقرأها على أنها سواليف مثل قصة جزء أي كنا، ما هي قصة شاب صغير وصاب نبي أو الأخوان، لا، في أبعاد كثيرة يريد منها الله سبحانه وتعالى من نبيه صلى الله عليه وسلم ومن أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم. في هذه الفترة نزلت سورة الكهف. سورة الكهف سورة أيضا تمهد الطريق لهجرة الحبشة وهي مجتمعة على قصص ثلاثة وفيها إشارات دليلة إلى ما من الله تعالى عليه في أهل الكهف في هذه السورة. مثلا قصة أصحاب الكهف لاحظ أن فيها ابتدع الهجرة. وين الأستاذ هذا؟ قال فتعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله فأرقوا إلى الكهف. راح فيها إشارات إلى الهجرة هنين من مراكز العدوان والكفر كما يقول أهل العلم، مخاطر الفتنة على الدين. ففيها إشارة إلى أن هؤلاء حافظوا أدينهم لكن هذه المحافظة كانت السبيل التي الآن لهم أنهم اعتذروا. لاحظوا أنهم ما تعرفوا للتأديب لكن خشوا أن يقع عليهم الأشياء التي تفتنوا عن دينهم. فإذا أعتذروا ولا تذكروا وهم معدوا بالضرق فأروا إلى الكهف ينشر لكم ربكم رحمة ويهيئ لكم أمركم للقمر. فإذا هذه إشارة القصة الأولى. كذلك هذه القصة فيها أن هؤلاء فتية كما الذين هاجروا من مكة وأنهم فروا بدينهم من ظلم ملكهم. كذلك الحال في قريش من فضل هذه. فهذه لا شك أنها تسوية وإرشاد إلى الطريق التي يجب أن يسلكوه إذا أرادوا حفاظ دينهم والخروج من هذه الفتنة والبيئة التي تحارب هؤلاء الفتنة. كذلك قصة الخضر وموسى إشارة إلى أن الظروف لا تدري حسب الظاهر دائما، بل ربما يكون الأمر على العكس بالكامل بالنسبة إلى الظاهر. وفيها إشارة كما قال بعض أهل العلم إلى أن الحرب القائمة ضد المسلمين ستنعكس تماما وسيصاب هؤلاء الطغاة المشركون إن لم يؤمنوا أمام هؤلاء الضعفاء المفردين المسلمين. يعني في الظاهر ستنفذ الأمور، يعني في الظاهر كما حفظنا موسى عليه السلام أنه خلق السفينة قال خلقها لتغرق أهلها، ظاهرها أنها خلقها لكن حقيقتها شفاف على هذا الكيان وهو السفينة. وهكذا في قصة الخضر وموسى على أن ظواهر الأمور قد تكون في عكسها هو الذي يراد. وهكذا فإن الحرب وإن الصبعات وإن الخطوة للكفار لكن هذا ليس هو الأمر الظاهر وسيبقى متصلا، إنما قد يكون في عكسه ما هو الواقع وهو الحقيقة كما حصل في نهاية قصة موسى والخضر. كذلك قصة القرنين تفيد أن الأرض لله يورث من يشاء من عباده وأن الفلاح إنما هو في سبيل الإيمان دونكم وأن الله سبحانه وتعالى لا يزال يبحث من عباده من يقوم بإنجاء الضعفاء وتحقيق العدل كما فعل ذو القرنين عندما جاء إلى يأجوج ومأجوج وأغلق الطريق عليهم وأنقذ الشعوب المستضعفة. فلا يزال هذا بيان من الله سبحانه وتعالى على أن الأرض لله يورث من يشاء من عباده وأن الله تعالى يبعث للمستضعفين من ينقذهم من هذه من هذا الأمر. هذه إشارات ذكرها ضعف هذا العلم تهيئة للهجرة إلى الحبشة وأن الأمور ستنقلب إلى الصحابة وإلى الدين أكثر مما هو تضاد. كذلك في هذه الفترة نزلت سورة الزمر وسورة الزمر سورة مكية وتشير إلى الهجرة وأيضا تعلن بأن الله بأن الأرض ليست ضيقة على الناس. انظر في سورة الزمر قوله سبحانه على الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة وأرض الله واسعة. فإذا هذا فيها أيضا إشارة إلى إن كان الصحابة أن يخرجوا ويتوسعوا فليس هناك حجر فقط في مكة ومع وجود الاستضعاف ومع وجود القار في الدين وعدم قدرة على نشر الإسلام. اخرجوا أرض الله واسعة. وهذه قصة أصحاب الكهف مثال عليكم لكم وهذه مثال للقرنين فقد تكون أنتم من جنوده وممن يفعل فعله. فهذا واضح في أن هذه الصور لها دور كبير كما ذكرنا في تثبيت الصحابة رضي الله عنهم في التأليف أو النبي صلى الله عليه وسلم في التسلية له عندما أوذي لقومه أو في الصحابة عندما كانت هذه تهيئة لهم أيضا للهجرة إلى الحبشة. وصفت أم سلمة رضي الله تعالى عنها ما حصل من الحدث العظيم وهو الهجرة إلى الحبشة، فقالت لما ضاقت علينا مكة وأوذي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقتلوا ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة في دينهم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع دفع ذلك عنهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في منعة من قومه وعمه لا يصل إليه شيء مما يكره مما يناله أصحابه، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بأرض الحبشة ملكا لا يضمن عنده أحد، فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه. فخرجنا تقول أم سلمة إليها أرسالا يعني جمعات حتى اجتمعنا بها، فنزلنا بخير دار إلى خير جار، أمنا على ديننا ولم نخش منه ظلما، أمنا على ديننا ولم نخش منه ظلما. وهذا في البيهقي وغيره وضعناه حسن وموجود في السلسة الصحيحة. هذه الجزئية حقيقة فيها فوائد كثيرة ودروس، منها علم النبي صلى الله عليه وسلم بالواقع، ما الذي يصف الصحابة رضي الله تعالى؟ لاحظ عندما يقول إن بالحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد، فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم على علم بالدول التي حوله، وأن ما الذي يمنع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وما الذي يمكن أن يضرهم، كما قال بعض الأخوة أن مسافة بعيدة، صحيح بعيدة لكن لا آمن من هذه البلدة لوجود الملك العادل فيها. ليس المهم أنه توجد ذو أرض، الأرض كثيرة بين مكة وبين الحبشة مثلا اليمن مثلا، لكن ليس هناك ملوك عادلون في هذه الدولة حتى يقام حتى ينصح بالهجرة إلى تلك البلاد. فلذلك هذا يدل على علم اسم الواقع، وأن الإنسان ينبغي له إذا أحسى أن يتقي الله على تفكره. بعض الناس الآن يقول لبعض الإخوة الذين غلط عليهم أو شدد عليهم يقول لهم اخرج وأنا اخرج وأين بدك تخرج؟ وأنا بدك تخرج وهم اخرج من بلد غلط عليك، أنا ليس نصيحة، أليس نصيحة؟ النصيحة أن تنقله إلى بلد يأمن فيها لدينه، النصيحة أن تنقله إلى بلد يقيم فيها إلهاء الله سبحانه وتعالى، ليس أن تنصحه إلى بلد فيها الدرهم والدينار، ليس أن تنصحه أن يرحل إلى بلد فيها حقوق الإنسان أو الحريات على حساب دينه أو على حساب أخلاقه وسلوكه. فلذلك الإنسان إذا رابح أراد أن ينصح ينصح كما نصح النبي صلى الله عليه وسلم، يأمنون في إقامة شعائر الدين لأن وجود ملك عادل. فلذلك هذا أمر مهم جدا للإنسان أنه لا ينصح الناس أن يخرج فقط، إنما يقول له يخرج إلى أرض كذا حتى تكون النصيحة مكتملة، فإنه لا بد له أن ينصح بالخروج وينصح بالخروج إلى أرض كذا وكذا، فإنه فيه رفض الله سبحانه وتعالى كما نصح الرجل العالم ذلك التائب، أو كما نصح بالإسلام هؤلاء الصحابة إلى الذهاب إلى الحبشة. ولا شك أن هذه النصيحة لها دور كبير جدا في تثبيت إيمان هؤلاء وفي لحوق غيرهم بهم وفي رجوع بعض الأحباش مؤمنين مع جعفر رضي الله تعالى عنهم وغيرهم. فلذلك هذه مسألة مهمة جدا. وكذلك في هذه اللفة في هذه الجزئية جواز الهجرة إلى بلد ولا يشترط أن يكون فيها يقام شعيرة الله، لا يشترط أن تكون بلاد إسلامية، بل قد يكون بلاد نصرانية وقد تكون بلاد يهودية وقد تكون بلاد شيوعية وقد تكون بلاد علمانية، ليس الشرط أن تكون، ليس المهم أن تكون ما هو دينه، المهم ما هو حاله. وبعض الناس يمكن أن لو أن يستدل بهذه الجزئية على جواز الإقامة في أرض الكفار، هذا خلل في الاستدلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما نصح الصحابة وما دلهم على الإقامة، إنما دلهم على الهجرة. والمهاجر معروف أنه يذهب إلى هناك إلى فترة إعداد، فترة انطواء الظروف ثم رجوع كما رجع هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فلذلك ثم إن مكة نفسها ما كانت بلاد إسلامية، مكة ما كانت بلاد إسلامية، هم ما هاجروا من الإسلام إلى كفر، هم هاجروا من كفر إلى كفر أصلا. مكة ما كانت بلاد الإسلامية، كانت بلاد كافرة وفيها أصنام، ولذلك الإنسان بعثهم إلى أرض كافرة لكن يأمن فيها الإنسان على دينه ويستطيع أن يقيم فيها شعائر الله سبحانه وتعالى. ولذلك ليس شرطا عندنا أن تكون الهجرة بلاد مسلمة، بل قد تكون بلاد مسلمة لكن متفسخة متحررة من كل طيب أخلاق، هذا لا ننصح الناس الهجرة بها، بل ننصح الناس الهجرة منها. وقد تكون بلاد كافرة في الحكم والقانون والدستور لكنها عندها عدل وعندها عطاء حرية للمسلمين يقيموا شعائر الإسلام، فهذا مقدمة على بلاد التي تدعي إسلامية أو شعبها مسلم بالاسم وليس عندها مجال لإقامة دين الله سبحانه وتعالى. والله عندما يعرف الإنسان كل سنة راجع نفسه يجد بعض البلاد الكافرة الأصلية قد نقدمها على كثير من البلاد الإسلامية التي لا يمكن أن ننصح بالذهاب إليها، بل إننا ننصح الكثيرين بالخروج منها لأنه لا يأمن فيها على دينه.
فإذا ليس المهم أن تكون ما هي البلدة، هي مؤمنة أو غير مؤمنة، المهم هل يستطيع أن يقيم فيها شعائر الله، هل يكون عنده وعد، ولذلك ما بعثه لأنه فقط عادل، بل لأنه عادل ويستطيع المسلم أن يقيم شعائر الدين فيه. لذلك هذه المسألة تدل على أن الإنسان يمكن له أن يغادر مكة ولو كانت حرم الله الحرام إلى بلد أقل منها شأنا، ولا يستطيع الإنسان أن يقارن بين مكة وبين الحبشة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حث الناس أصحابه على الخروج من مكة وهي كعبة الله سبحانه وتعالى، وما هو أبلد الناس، والناس يتمنى قربها وتأتي إليها، وما حد ما في مانع أن الإنسان يضيق عليه مكة ويخرج إلى بلد كالحبشة وهي بلاد إسلامية. فبعض الناس عنده مثلا كما حصل في الفتنة قبل سنوات عند الأخ الشيخ الألباني رحمه الله في الخروج من مثلا فلسطين، استفتاه بعض الناس فقال له اخرج إلى مثلا أراضي 67 أو إلى الأردن أو إلى أي بلد آخر فيها تقيم فيها شعائر الله، فقامت عليه ضد بعض الأشباه العلماء وبعض الفقهاء، والذي اتهمه باليهودية والذي اتهمه بالعمالة واتهمه بالجهل. وحقيقة أنه تسمع كلام هؤلاء أو بعضهم تجد أن هؤلاء يعظمون فلسطين كأنها أعظم الكعبة، ولا يمكن للإنسان أن ينظر إلى هذا المنظار على أنه أنا أنكس في هذه الأرض ولا أحد يديني، لا، أخذ من هذه الأرض لديني لأجل ديني كما قالت الصحابة رضي الله عنهم. فلن تكون فلسطين أعظم الله تعالى من مكة المكرمة، وقد خرج منها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد إليها فاتحين، وهذا الذي قاله الشيخ ارجع إليه فقط أخرجي، وليس بكل أحد، ما إنسان عاقل يقول أنه أفتى لكل المسلمين أن يخرجوا من فلسطين، إنما استفتى بعض الناس ممن لا يستطيع أن يقيم شعائر الله، وهذا فتوى عامة إلى قيام الساعة مستمرة، أينما كان في مكة، في المدينة، في الأردن، في الشام، في المغرب، أينما كان الإنسان لا يستطيع أن يقيم شعائر الإسلام والدين يخرج منها، ولا يقيم، أرض الله واسعة، والمهم أنه يقيم شرع الله سبحانه وتعالى في نفسه وفي أهله، وليس المهم أنه يمكث في أرضه خلاص على حساب دينه. هذا لا يقولون. ثم إن الناس الذين ينظرون مثل الشيخ الألباني ومعه ورقة وقلم ماذا قال الشيخ حتى يصدق، والله لو أتاهم هو الشيخ يفتيهم بالربا، هل ترى يفتيهم بعدم سد الضبط الدين، هل هم يقولون سد الضبط الدين، هل فيهم الأشياء الجوية، هل هم يفعلون ذلك، هل الناس الآن مهيئة لأن تستقل فتوى العالم ثم تطبق وتخرج من تنفذ هذه الفتوى، ولو أن الأمة وصلت هذه المرحلة لكان فيها أشياء كبيرة. المهم أن الإنسان لا ينبغي له أن يعظم الأرض، يجب أن يعظم الدين، يجب أن تكون دينك عندك، أن يكون دينك أعظم عندك من الأرض، فإذا كنت فينفق تقيم شعائر الله في هذه البلدة أخرج منه، أرض الله واسع، حتى ملائكة يعاتبوك يوم القيامة ألم تقل أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، لأنه سيقول يوم القيامة كنا مستضعفين، فسيقول له ألم تقل أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فإذا المهم الأرض، الأرض لا تقدس أحد، لن تكون هناك عشرة من مكة المكرمة خرج منها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أول طرف من الصحابة خرج إلى الحبشة في السنة الخامسة للبعثة، وكانت مقدمة هؤلاء عثمان بن عفان رضي الله عنه، ومعه زوجته من؟ من زوجته؟ رقية رضي الله تعالى عنها، رقية بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان خروجهم تسللا تحت جنح الظلام حتى لا تشعر بهم قريش، فخرجوا سرا وخرجوا إلى البحر عن طريق جدة، ووجدوا هناك سفينتين تجاريتين وأبحرتا بهم إلى الحبشة، ولما علمت قريش بخبرهم خرجت في أجلهم، لكن ما وصلوا إلى الشاطئ إلا وقد كانوا غادروه في طريقهم إلى الحبشة، حيث وجدوا هناك الأمن والأمان ولقوا الحظ والإكرام من ملكهم النجاة الذي قال عنه فلما لا يظن عنده أحد. وهكذا هدي الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين المستضعفين المأوى والحماية، وكذلك قدم الإسلام لهؤلاء هذه القاعدة من الصحابة رضي الله عنهم، المأوى لتقوية إيمانهم والبعد عن مواطن الأذى والبعد عن مواطن الفتن والابتلاء، كما ذكرنا في الدروس الماضية أن الإنسان لا ينبغي له أن يتورط في الابتلاء والأذى، وأنه لو علم بقرب ذلك عليه أنه يسن ويجب عليه أحيانا أن يخرج وينفي نفسه، لأنه لا يضمن نفسه أنه يصبر على البلاء أو لا يصبر. هذه الهجرة من هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أيضا فيها دروس عظيمة، من أعظمها أن هؤلاء الصحابة ضحوا تضحية عظيمة لأجل دينهم، فانظر ماذا تركوا، تركوا أهلهم وتركوا وطنهم، ما هو وطنهم؟ مكة المكرمة رضي الله عنهم، تركوا مكة المكرمة، تركوا أهلهم، تركوا وطنهم، فما كان هؤلاء عندهم أن الوطن وأن الأرض معظم على حساب الدين، ولا كان أهلهم كذلك مع أن وجود الأقرباء والرحم، لكن هذا كله ضحوا به، ضحوا به من أجل دينهم يا إخوان، فلذلك هؤلاء قدموا تضحيات كبيرة جدا، أن تركوا أهلهم وتركوا وطنهم من أجل أن يقيموا شعائر الله سبحانه وتعالى. أيضا في هجرتهم من الدروس الرد على قريش التي تدعي أنها تؤوي الغريب وتنصر الضعيف وتجبر الكثر المكسور، هذا كله رد على هؤلاء السوق الذين حكموا قريشا حكموا مكة وأوهموا للناس أن نحن من وافدة الناس يحد لنا الناس يعتمد لنا الناس ونحن نجبر الضعيف ونكرم الغريب ونجبره ونؤوي. هذا رد عليهم أن ننظر هذه القبيلة التي في هذه الأرض المباركة انظر ماذا فعلوا بأولادهم فإنهم هجروهم فقرا. هذا يا إخوانا درس مهم جدا، رد على هذه الادعاءات الفارغة التي كانت تدعيها قريش، وذلك قريش سعت بكل طاقاتها لإرجاع أولادها إليها، ذهبوا وراءهم ليش؟ حتى رجوهم على البلد، ثم بعثوا وراءهم عمر بن العاص وعمارة وعبد الله بن أبي ربيعة، بعثوه لماذا؟ يرجعوه لأنها وصمة عار لهم، وصمة عار من رحنا يخرج منا أبنائنا، كيف يدعي إمام الناس نحن أصحاب الحرية ونحن أصحاب الإيواء ونحن أصحاب الجبر وأصحاب الإكرام ثم يخرج أبنائنا منا؟ فلذلك هذا الحقيقة كانت ضربة قاسية، ولذلك ذكره اختار من الصحابة من بطون قريش، اختارهم من بطون قريش ليخرجوا ليزيد في الإساءة إلى قريش، يزيد في رسالة قريش أخرج منهم من كبار بطونهم حتى الناس تصبح فضيحة لهذه الدولة، تدعي أنها تحمي الحريات وأنها تجبر الضعيف وأنها دولة مهاجرين وأنها دولة حريات، ثم انظر إلى هؤلاء كيف يفعلون، كما هو الحال المتكرر الآن في كل دولة تدعي ذلك ظلم وزورا. وكم من الدول تدعي أن دولة المهاجرين دولة الحريات دولة الديمقراطية، ثم انظر إلى ماذا يفعلون بأبنائهم وغير أبنائهم من التأذيب والتنكيل والتعرية والقتل وغير ذلك، هذا وصمة عار لهم. وذلك عقلاء هؤلاء هذه الدول الحالية كما عقلاء الذين كانوا في قريش يقولون لا تذبحونا، يعني هذا يسيء إلينا وهؤلاء لا يمثلونا، ليس أنه يريد أن يسعى على إشفاء هذه الكرامة أو هذه الصورة بالنسبة لهم مضيئة. فلذلك اختيار النبي صلى الله عليه وسلم أفراد بطون قريش رد على هذه الادعاءات الفارغة التي كان يدعي هؤلاء بأن نحن مأوى أفئدة الناس ونحن مأوى أفئدة الناس ونحن نأوى الفقير والضعيف والمسكين، ولا شك أن مثل هذه الدول القديمة والحديثة تدعي هذا واضح أن عندها خلل كبير جدا، ولذلك هذه تسيء إليها جدا وبعض العقلاء يحاول أن يغطي عليها حتى لا تهان هذه الصورة الظاهرة. فلذلك هذه الهجرة كانت ردا على قريش ادعاءها الدعاء الفارغ، وكذلك كانت غربة لهم، وذلك حاولوا بكل قواهم أن يرجعوا أبنائهم إما بالإلحاق بهم وإما بإبعاث وفد لهم للنجاش لإرجاعهم. كذلك انظر إلى الدغنة مثلا لما أرجع أبو بكر الصديق رضي الله عنه، يعني ما يجب هذا مثال خالص ما نقول قال مثل لا يخرج، يعني هذا علم، إذا أنت بدي تكسب المعدوم وتأوي الفقير وتعطي ولا تحمل كل ذلك يخرج، قال مثل لا يخرج ولا يخرج، يعني فلذلك هؤلاء يحاسبون. هذا أحد الأسباب، بعض الإخوان يقول كيف العاص بن الوائل يقف مع عمر، كيف ابن الدغن يقف، كيف مصعب بن، هذه لهم أسباب، بعضهم يحافظ على كيان بلده وكيان قبيلته وقومه، لذلك يقولون يقبلون في دخول كفار في المسلمين بجوارهم للحفاظ على هذه الجائحة أو للحفاظ على هذه السمعة، هذا الأسباب، عدا عن عصبية، عدا عن منافسة بين القبيلة والقبيلة الثانية، أسباب كثيرة جدا يمكن الإنسان يتأملها ويستخرج منها بعض الأشياء. إذا كذلك من الأسباب التي يعني ذكرها بعض الأخوة وهي مذكورة في كتب السيرة أن من الثمرات أيضا نشر الإسلام، من أسباب هجرة الصحابة إلى الحبشة نشر الإسلام، ولذلك أخرج معه يعني علماء الصحابة رضي الله عنهم، ونحن دائما نبين أنه نزول القرآن يعني في تلك الفترة له دور كبير جدا، مثلا انظر إلى نزول سورة مريم، يعني تصور لو ما في سورة مريم في تلك الفترة لماذا يقدم يعني جعفر رضي الله عنه من تصور عن عيسى بن مريم بالنجاشي. لذلك رب العالمين رتب على الدين يعني نزول الايات كان له دور كبير جدا في تزكيه الصحابه والوقوف معهم واعطائهم المواد العلميه التي يحجون فيها الاخرين. وانظر الى سوره مريم كيف نزلت في مكه، لو تفكر في الانسان ليس دخل عيسى بن مريم مثلا في مكه، لا هو تعرض للاذى والتعذيب ولا شيء مثلا يدعي ذلك، عرف كيف في النهايه، لكن انظر لاستخدام جعفر بن طالب رضي الله عنه لهذه المادة في النجاسة أمام النصارى الذين لا علاقة للكفار بإثم مريم لأنه لم يكن إلا نصرانيا وهو ما كان في نصارى في تلك الفترة. فلذلك حقيقة مثل هؤلاء يعني أيضا من الدروس هو نشر الإيمان وكذلك يعني الحفاظ على هذه القاعدة العظيمة. وكان هؤلاء المهاجرون هم يعني كما هو أفضل الكوادر التي تكون للإسلام وعندهم قدرة على العطاء فيما بعد كما قلنا حتى يسوي القاعدة صلى الله عليه وسلم فيما بعد إما الإرسال لهم وإما نزيلهم على قاعدة ثالثة كما حصل أنهم جاءوا إما في خيبر أو إما في بعد الهجرة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي حصل أنه عندما عادوا عادوا في وقت مناسب قد تخلص من خطر اليهود وقضى عليهم في خيبر وتخلص من خطر المشركين وقضى عليهم في بدر والتي بعدها من الغزوات. ولذلك ما جاء هؤلاء إلا قد ابتلوا إيمانا ودينا وما جاءوا تعرضوا للفتن والابتلاءات وكان هذا من الحفاظ على قاعدة معينة. وهذا لا بد للإنسان الذي عنده عقل أن يعقله أنه لا يعرض كل من عنده من الناس يخرجهم من الجهاد أو يخرجهم من القتال أو يخرجهم. لا بد أن في ناس يحافظ على قاعدة معينة تحمي هذا الإسلام في يعني خط ثاني أو ثالث أو رابع أو راسد للدولة الإسلامية في سبيل أنها تكون مهيئة للدعوة إلى الله. فناس تجاهد وناس تعلم أو تحاسب الكفار. فلذلك رجوع المسلمين من الحبشة كان هذا حفر الدولة الإسلام في المدينة. و حصل أيضا اعتراف من المشركين لهذه الدولة لأنه عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا انفرضوا بكيانها فصار لهم كيان صار لهم دولة. وكذلك خلص النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود بعد أن طلبهم ضربات موجعة وانتهت مع خيبر أي مع قدوم مهاجري الحبشة. الهجرة حصل هجرة ثانية لا أتكلم عنها الآن لكن لها علاقة. الهجرة الثانية حصلت يعني بعض المسلمين الذين هاجروا الحبشة رجعوا مرة أخرى ثم رجعوا مسائل هم ومن معهم لا نتكلم عنها باختصار لكن المقصود أن هناك حصل هجرة ثانية داخل الهجرة. فبلغ أولئك الصحابة الذين خرجوا إلى الحبشة بلغهم أن قريشا أسلم فرجعوا إلى مكة في شوال من نفس السنة. فلما كانوا قريب من مكة عرفوا أن الأمر ليس بصحيح وأن قريشا بالعكس زادت في الأذى للصحابة رضي الله تعالى عنهم وللمن آمن. ولذلك لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم بدا من أن يشير أصحابه الهجرة مرة أخرى إلى الحبشة. وكان هذه الهجرة الثانية أشق من سابقتها. لماذا؟ لأن قريش فيقضت لهم عرفت أنهم يخرجون قد خرجوا فما بد أن تنظرهم مرة ثانية فقررت أن تحبط هذه الهجرة الثانية. لكن المسلمين كانوا أسرع ويسر الله لهم السفر فانحازوا ورجعوا إلى الحبشة مرة أخرى. وفي هذه المرة هاجر من الرجال 83 رجلا و 18 أو 19 امرأة. السؤال لماذا رجعوا؟ لماذا رجع هؤلاء أو بعض هؤلاء من الحبشة؟ ما الذي يعني جعلهم يرجعون؟ أنه بلغهم أن قريشا أسلمت. فما هو الحدث الذي وصل إليه يعتقدون ذلك؟ من يستطيع أن أحسن أن سجود الكفار في سورة النجم عندما سجد الإنس والجن والمشركون عندما فعلوا ذلك ظن بلغ هذا الخبر على أن قريشا دامت في دين الإسلام وأنها أسلمت. لكن الصحيح أن هذا لم يكن صحيحا وإنما سجدوا على خلاف بين العلماء. لكن أصح الأقوال أنها رهبة لما ذكر الله سبحانه وتعالى في آخر السورة أهلك ثمود وعادا وأهلك هذه الأقوام. فإن ذلك كان مرجبا لقلوبهم حتى جعل من السجود حتى جعل الوليد ما يستطيع أن يسجد بتراب ووضعه على جبهة. المهم أن هذا هو السبب في رجوع المسلمين أو بعضهم إلى مكة أنهم سمعوا أن قريشا أسلمت. سبب الإسلام الحدث المميز هو هذا السجود. ولا شك أن قريشا حاولت أن تشيد بهؤلاء المهاجرين يعني عز عليهم أن يجدوا أن يجد هؤلاء المأوى عند ذلك الملك. فاختاروا رجلين لبيبين عاقلين بالنسبة لهما وهما عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة. ومن العلماء من يقول انه عمارة بن وليد، لكن الصحيح والله تعالى اعلم انه عمرو بن العاص عبد الله الربيع هم الاخ، وان عمارة بن وليد كان تابعا لهم، وانما في رواية انه عمرو بن العاص عبد الله الربيع هذه ربيعة، ولا عمرو بن العاص وعمارة بن وليد الذي تبين به والله تعالى اعلم انه عمرو بن العاص عبد الله بن ربيع، وانه لحق بهم كان تابعا لهما عمارة بن وليد. ثم ارسلوا معهما الهدايا، الهدايا النجاشي الرأس والبقارقة الذين هم مجلس الوزراء والبطانة التي عنده، وبعد أن أعطوا الهدايا لهذه البقارقة ولهؤلاء الوزراء والنواب، وأعطوا هؤلاء لمحة عامة عن هؤلاء المسلمين أنهم صبروا وأنهم غيروا دينهم ويؤمنون في عيسى عليه السلام، وأنهم قتلوا أولادهم، وأنهم فرقوا بينهم وبين الأب وابنه وغير ذلك، يعني حاولوا أن يعبروا قلوب البطارقة اللي هم النواب والأمناء للنجاشي حتى إذا صار مواجهة مع النجاشي يقفون معهم، هذا هو الذي حصل، وهذا من خط هؤلاء، وهذا لا شك أنه من مكرهم. والمهم جاءوا للنجاشي وقالوا له أنه جاء إليك في هذا البلد غلمان وصفهاء فارقوا دين قومه ما دخلوا في دينك، يعني قال أنهم تركوا ديننا وما دخلوا في دينك وأنهم كانوا معك، لكن هو لا يحكم لهم على ديننا ولهم على دينك، وهذا أيضا من التأليف. ثم أنهم قالوا أنهم جاءوا بدين يتبعوه لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومي من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم، هذا أيضا يدل على أنه كان ضرب لهم خروج أبناء هذه العشائر والقبائل لتردهم إلينا، فهم أعلم بما عابوا عليهم وعذبوهم فيه. فقال البطارقة قالوا صدقا أيها الملك فأسلمهم إليهما فليردهم إلى قوم من بلادهم، ولكن رأى النجاشي بعقله وعدله أنه لا يحكم بين اثنين بين طرفين بحكم ثمان واحد، كيف يقول صلى الله عليه وسلم أنه لا يضع عنده واحد وهو عادل ثم يحكم طرف دون طرف؟ فما قبل هذا إلا أن يمحص القضية وإلا أن يسلم أطرافها جميعا، فأرسل إلى المسلمين ودعاهم وحضروا وكانوا قد أجمعوا على الصدق قائلا من جاء، والصدق حقيقة من جاء، وهؤلاء كانوا قد أحسنوا في اتفاق من أنهم لو سألوا أي صبر عن عيسى بن مريم قالوا قولوا كما قال الله عز وجل عبد الله ورسوله، ايش نقول نقول من الله عشان قعدنا عنده؟ شو اتفقنا نشرك بالله نكفر خازن الكفر؟ فاتفقوا على الصدق وأن يقولوا ما قال الله تعالى ورسوله. فلذلك عندما قال لهم الاسماء التي فارقتم فيه قومكم وتدخل في ديني ولا دين احد هذه الملل، فقال جعفر رضي الله عنه وهو متكلم انظر الى كلامه وانظر الى العلم والعقل تعلم حسن الاختيار، قال ايها الملك كنا قوما اهل جاهليه نعبد الاصنام وناكل الميت وناكل الفواحش ونقطع الارحام ونسيء الجوار وياكل منا القوي الضعيف، هذه كلها اشياء مخجله. فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرفه يعني نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعذابه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بالصدق صدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء ونهى عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وخذ المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام عدل عليه أمور الإسلام، فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاءنا من دين الله، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم عليه وأحللنا ما أحل لنا، فعدى علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا لعبادة الأوثان من فضل الله سبحانه وتعالى يا رب العالمين، يعني وان نستحل ما كنا نستحل من الخبائث، فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا الى بلادك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا ان نقم عندك يوم، هذا يدل على ايش؟ حسن الاختيار والصدق، ثم الحسن في عرض القضيه، بعض الناس اصحاب حقد ما يستطيع ان يعرض القضيه له، بعض الناس قد يكون من اهل السنه قد يكون من اهل الفصاحه قد يكون من اهل الحق، يعني عنده صديق فيه حق وصدق، لكن ما يستطيع ان يحسن ان يعرف قضيته والحق الذي عنده. انظر الى هذا الطريق المرتبه من هذا الامام العالم، فانه عرض حال الجاهليه، لن نستطيع ان ابين ديني الا عن حساب الجاهليه، فبين ما هي الجاهليه، من يقبل ان تكون هناك فواحش وموبقات وسرقه وقطع رحم والى اخره، فبين حال الجاهليه، ثم بين حال الاسلام انه جاء بكل ما توافق عليه الفطرة الصحيحة والعقل الرجيح، فنبين أن الإسلام أنه منا وفينا، وأننا نترك هذه الأوثان التي لا تعبد أحد إلا من خلى عقله فلذلك هذا حسن الأرض من الصحابة وعمل ثم بين له أنه كيف أن هؤلاء طهرونا وأنهم ضيق علينا وما هم يتركونا إذا تركوا إنسان كل إنسان في الصنم من الشام يعود. فلماذا يرضون بأن يأتوا إنسان في الصنم يعبده من اليمن من الشام؟ عمق شرك الكفار أنكر أن واحد جاء صنم تمليمة قال ما يجوز بدعة أو حاربه أي صنم يجيبه ما ماشي الحال أي من أي نوع شيء تصنع عادي ما كل هذا الأمور مشكلوها إلا أن نعبد الله عز وجل شريك له. فلذلك يعني ذكر أن هؤلاء يتلقون المسلمين يدعون وديننا ما تضيق عليه الحل بيننا وبين القيام بالاخلاق وعباده الله وحده وشريك له ثم بين انهم وقع منهم ظلم ان هؤلاء اتباع الظلمه وضيق علينا وحال بيننا اكثر خرجنا الى بلادك واخترناك على مثل شوف كيف انه يعني تبين صدق في الكلام ثم يبين حال الملك ما جينا احنا ابدا هذه المتفق قطعناها ورجعنا ربنا عندك فقال المجاشي هل معك مما جاء الله به من شيء؟ طبعا في روايات مختلفه بعض الرواه الحديث خلط بين الهجرة الأولى والهجرة الثانية بعضهم خلط بجعلهم قصتين قصة مرة جاءوا بهدايا وفشلوا مرة ثانية جاء محمد العاص رضي الله عنه بهدايا لكن أيضا جاء بقصة عيسى بن مريم فعلى كل حال الظاهر أنها مرة واحدة ذهب محمد العاص والظاهر أنه ذهب إليهم في الهجرة الثانية مش الأولى فالعمر بن العاص ذهب إلى النجاشي بعد أن هاجروا الهجرة الثانية ليس الأولى إنما في الثانية ذهب إليهم والظاهر أنها حوار واحد فقط فجاءوا في الهدايا بالهدايا وجاءوا بالكلام عن عيسى بن مريم اما من قال روايتين وان الروايه الاولى جاءوا هدايا ثم ارجعوهم والثاني قد ظهر ما تبين لي انها صحيحه صحيح الله انها روايه واحده فقال له هل معك مما جاء عن الله شيئا لانهم قالوا له وسلوا عن عيسى بن مريم فقال جعفرنا فقال اقرا عليه فقرا عليه كافها يا عيقات وذكر حال مريم عليه السلام وعيسى بن مريم عليه السلام قال اني عبد الله اتاني الكتاب عن النبيه فذكر النجاشي حتى خلص حجه وذكر ثاقفته حتى اخبروا صاحبهم او معهم كتب حين سمعوا ما تلا عليهم وجاء الرواية الصحيحة فانزل الله لتجدن اشد الناس عداوة الذين امنوا اليهود والذين اشركوا مش تحكي بيهود وقف زي بعض المشايخ اليهود وقف لا اليهود والذين اشركوا ولتجدن اشدهم اقربهم مودة للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى ذلك بأنهم قسيسين وربانا وأنهم لا يستهجرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عيونهم تفيض من الدم مما عرف من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين فهذا أنزله الله تعالى وهذه الرواية حسنة وصحيحة ثم قال ابن النجاشي والله إن هذا والذي جاء به عيسى يأخذ من شكل واحد يعني من قوة واحدة أو يعني من مصدر واحد انطلق والله فلا والله لا أسلموه إليكما ولا يكاد فخرج وقال عمرو بن العاص يا عبد الله بن ربيعة والله لا يمنع غدا بما أستأصلهم أستأصل خطواهم فقال له عبد الله بن ربيعة لا تفعل فإن لهم أرحاما وإن كان قد خالفونا لكن أصر عمرو على رأيه فلما كان الغد قال النجاشي أيها الملك إنهم يقولون في عيسى قولا عظيما فأرسل أيها النجاشي يسأله عن عيسى فأيضا صدقوا لكنهم أجمعوا على الصدق كائن المكان فدخلوا فأخبروه عن نبينا عيسى عليه السلام أنه عبد الله ورسوله وروحه هكذا قال وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء فأخذ الجاشع من الأرض وقال والله ما عدا عيسى ابن مريم ما قلت لا ما في خلاف أبدا ولا تعد هذا الذي قلته عنه فتناقرت بطارقته يعني كأنه ما عجزهم قال وإن نخرت ثم قال المسلمين اذهبوا فأنتم آمنون جاء في لسان الحبشة من سبكم غرم ما أحب أن لي دبرا من ذهب وأني إليك رجلا واحدا منكم والدبر هو الجبل في لسان الحبشة ثم قال لحاشيتي ردوا عليهم هداياهم فلا حاجة لي بها فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي كان بيني وبين أقرباء محاربة فأخذ رشوة فيه وما أطاع الناس في ما أطيعهم فيه وهذه هي الرواية يعني إسنادها جيد وقوي وسياق حسن كما قال الشيخ العباد رحمه الله هذه لا شك أنه حتى وصلنا جاء في رواية قال فخرج من عنده مقبوحين مردود عليهما ما جاء به وأقمنا عنده بخير دار مع خير جوار هل النجاشي هذا أسلم؟ هل هذا النجاشي أسلم؟ ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج به من المصلى وطف وكبر اربع تكبيرات وايضا جاء في جابر عن جابر رضي الله عنه البخاري أنه قال ابن عباس قال مات اليوم رجل صالح فقوموا اصطلوا على أخيكم. والخلاف كبير في اسمه لا هم هنا من هم قال الصمام من هم قال والصحابة من هم قال غير ذلك. المهم أن هذه النجاشي لقب، النجاشي لقب لمن يملك الحبشة، كما أن قيصر لقب لمن يملك الروم، وسفر لقب لمن يملك ثالث، وفرعون لمن يملك مصر، والمقوقس لمن يملك مين؟ ها؟ لا الاسكندرية، وسفر لمن يملك اليمن، والنجاشي الحبشة، وخاقان لمن ملك الترك، وهكذا العلماء ذكروا هذه أنها عبارة عن ألقاب وجد أسماء، وهذا هو الصحيح. لا شك أن هذا من حسن اختيار الصحابة رضي الله عنهم لخطيبهم، وهذا يدل على أن الإنسان لا بد له أن يحسن المتكلم باسم الإسلام، لأنه يتكلم باسم الإسلام فإنه يعني قد يسيء الإسلام حيث لا يشعر، وقد يكون جاهلا لا يتكلم بالواقع الذي يقول به الإسلام. ثم إن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم ما خجلوا من دينهم، بينوا دينهم كان كما أنزله الله تعالى، ولا جاهل حتى هذا الكافر، ما جاهلوا، إنما قالوا ما أنزل الله، وقالوا لأن تكلموا عن عيسى عليه السلام بذاته، وهو الذي يمثل يعني بالنسبة لهم بالنسبة للكفار عندما جاءوا في عمر الآن أنهم قالوا هذه حجر عشرة وهذه تستاصل القبراء، لكنها ما نجح لأنهم صادقون. أيضا هذا يبين على أن دين النصارى ما كان محرفا كثيرا، وبالأخص ما يتعلق بعيسى عليه السلام أنه عبد الله ورسوله، وأن قضية البنوة وسائر الثلاثة متأخرة ليست عند كل الناس، ولذلك عرق ورقة النوصل وكان يقرأ كتاب النصراني قصة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم هؤلاء قال نجاح أنا هو دين الله أنه عبد الله ورسوله وكما قال يا مريم. كذلك هؤلاء الصحابة كان عندهم قوة ثقة بالله تعالى أنه سيصدقوا ولا يهمهم حيث يحصل معهم، لأن لم يحصل معهم أشد مما حصل مع الكفار في بلادهم، أصل الشيء سيقول لهم ارجعوا يعني ما راح يعزمون شيء، وما حدا رضوا أن يكونوا من الصادقين، وكان الطرق من جاء لهم. هؤلاء الذين هاجروا إلى الحبشة كانت لهم أجور، الأجور العظيمة من في الشرع. انظر هذا الأجر، دخلت أسماء بنت حميد ولي ممن هاجر لما هاجر، أسماء بنت حميد كانت المهاجرات، من كانت زوجها؟ زاد الخطاب هو كان زوجها، فكانت كان عثمان وجعفر، عثمان ورقية وجعفر، وأكثرهم كانت كما سأذكرهم عندنا كانت أكثرهم يعني كل واحد زوجته، فكانت أسماء بكميت مع جعفر رضي الله تعالى عنه. فحينما دخلت أسماء على حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زائرة، قال وكانت ممن هاجر إلى النجاشي، دخل عمر على حفصة، دخل عمر الخطاب على حفصة وأسماء عندها، فقال عمر حين رأى أسماء من هذه؟ قالت حفصة أسماء بنت عميش. فقال عمر الحبشية هذه البحرية أو البحيرية؟ قالت أسماء نعم. قال عمر رضي الله عنه سبقناكم بالهجرة، أنا من مكة على المدينة أنت كنت في الحبشة، سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله ناس على الدين مش على الدنيا مش مناقض هذه لكن أجور، سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم فاضلا. فقالت والله كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعب جاهلكم، وكنا في دار او في ارض البعداء البغضاء من حبشة بعيدا، وكفار كانوا فيها، وذلك في الله وفي رسوله صلى الله عليه وسلم خرجنا لاجل الله، وايم الله قسم لا اطعم طعام ولا اشرب شرابا حتى اذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن كنا نؤذى ونقاتل وسنبقى اتاك وذاك النبي صلى الله عليه وسلم، واساله والله لا اكذب ولا ازيغ ولا ازيد عليه. شوف تنقل الصوره كامله مش على شانها، يعني هي ظرف زيد النقل كما هو الحال في كثير من ينقل القضايا بمثابه الف اسرار، انما نقلت قالت لا اكذب ولا ازيغ ولا ازيد. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا نبي الله ان عمر قال كذا وكذا إن سبقناكم بالهجرة ونحن حق رسول الله صلى الله عليه وسلم منكم. فقال لها ماذا قلت له؟ فما قلت له؟ قال قلت له كذا وكذا إن إحنا كي يطعم جائعكم ويعرف جاهلكم خليكم معنا. فقال عمر ليس بحق، قال صلى الله عليه وسلم عندما علم ردها قال نحن حق بكم رسول الله صلى الله عليه وسلم منكم، قال صلى الله عليه وسلم ليس بحق بي منكم. ليس بحق بي منكم وله ولأصحابه هجرة واحدة ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان، لكم هجرتان، هجرة إلى الحبشة وهجرة إلى المدينة. فقال لقد رأيت أبو موسى الأشعري وأصحاب السفينة يأتوني أرسالا جماعات يسألون هذا الحديث، ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو برزة قال أسماء لقد رأيت أبو موسى الأشعري وإنه لا يستعيد هذا الحديث مني، لكم هجرتان قال يا أهل الحبشة فلكم هجرتان هجرة إلى النجاشي وسلتم إليه. لا شك أن هذا الأمر أيضا هذا يدل على عظيم هؤلاء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعلهم ليسوا بهؤلاء بحق به منهم صلى الله عليه وسلم، وأن الكلام الصحيح أنه كانوا قد خرجوا بلاد الله وأنهم كانوا يؤذون ويهاجرون في سبيل الله عز وجل. هل مسعود رضي الله تعالى عنه ممن قدم في المرة الأولى من الحبشة؟ هل مسعود رضي الله عنه كان من الذين خرجوا؟ هل هو من الذين رجعوا في الرجعة الأولى؟ أم لم يرجع له المرة الثانية؟ خلاف والخلاف حقيقة يعني سبب بعض الزواج الظاهرة، لكن الرد عليه سهل جدا، فإن ابن مسعود شارك المشارك بدر شارك وقتل حتى جهل. فإذا هذا نقول أدل يقول ابن القيم رحمه الله على أنه كان من الذين رجعوا، من الذين رجعوا بعد الحبش، وما رجع مرة ثانية، من الذين رجعوا للحبش مرة ثانية جاءوا في خيبر وكانت بدر موجودة، فلذلك ما كان هؤلاء ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان من الذين رجعوا. وابن مسعود دخل فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، لما رجع من الحبشة سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يرد عليه صلى الله عليه وسلم، فتعرض ذلك ابن مسعود حتى لأنه كان قديما ليش يقول في الصلاة مثلا يسلم السلام عليكم السلام عليكم السلام السلام عليكم السلام عليكم السلام، فجاء ابن مسعود من الحبشة وقال السلام عليكم وهو رصاص من فوقه ما رد عليه صلى الله عليه وسلم، فوقع في قلبي تعرض عليه ذلك يعني ايش سوي حتى ما رد عليه السلام. فلما انتهى من الصلاة قال إن الله قد أحدث من أمره أن لا تكلموا في الصلاة، أن لا تكلموا في الصلاة. وهذا الحديث يدل على أن ابن مسعود قد رجع في الرجعة الأولى وبقي في المدينة في مكة ثم هاجر مع الصحابة للمدينة، ويدل على ذلك أنه شارك في بدر، والذين هاجروا الثانية ما جاءوا إلا في عام خيبر مع جعفر وحارث، وهذا واضح. أما كلام زيد بن أرقم الذي قال فيه هذا الكلام أنه أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، فهذا قد يكون كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى أن يكون النهي حصل عن الكلام ثم يجيز ثم نهي مرة ثانية عنه، أو أن زيد بن أرقم كان من صغار الصحابة وما كان يدري أن هناك نهي نهى النبي صلى الله عليه وسلم. زيد بن أرقم ظاهر روايته أن ابن مسعود رضي الله عنه كان ممن لم يكن في مكة المكرمة. المهم أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان من الذين رجعوا من الرجعة الأولى وما رجعوا مرة ثانية. طيب هل أبو موسى الأشعري من الذين هاجروا إلى الحبشة؟ هذه تحقيق رواية. هل أبو موسى الأشعري من الذين هاجروا إلى الحبشة؟ في رواية عن المسعود بن أحمد رحمه الله أنه سمى بعض الأسماء الذين خرجوا إلى الحبشة قالوا منهم فلان وفلان مسعود وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه. لكن اسمع ما قال ابو موسى الاشعري، قال بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم نحو اليمن، فخرجنا مهاجرين اليه انا واخوان لي انا اصغرهم احدهم ابو برده والاخر ابو رهم، وتم ذكر الاعداد اعدادهم انه 53 او 52 رجل من القوم، فركبنا سفينه فالقدنا سفينتنا الى النجاشي بالحج، فوافقنا جعفر بن طالب فاطمنا معه حتى قدمنا جميعا ووافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين فتح خيبر، وكان هناك من الناس يقولون لنا يعني اهل السفينه فبقناكم بالهجره، في روايه قال لهم سبحانه كما قلنا انتم يا اهل السفينه لكم هجرتها. اذا الروايه التي فيها موسى الاشعري لما لاحظ قال بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ورحب اليمن فخرجنا مهاجرين، الى وين مهاجرين؟ لم يكن مخرج النبي صلى الله عليه وسلم مبعثه من بعث الاسلام، لا، انما مخرج النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه، فكان ابو بكر الاشعري في اليمن مسلما وراد ان ينحر منكم الى المدينه، لكن لما خرجوا بالسفينه القتهم الريح تسحب بهم الى وين؟ الى الحبشه، فما شافوا انفسهم عند هذا الريح الا وهم عند جعفر بن طالب رضي الله تعالى. فابو بكر الاشعري من المدينه ارادوا ان يهاجروا الى المدينه لكن الريح القت بهم الى الحبشة وكانوا من الذين استمروا وبقوا عند جعفر بن طارق في الحبشة حتى جاءوا مع جعفر في عام خيبر. إذا أي رواية تجدون فيها أن أبو بكر الأشعري كان في هذه الرواية أنه كان من الذين خرجوا من مكة إلى الحبشة فهي خطأ وهي وهم، وبعض العلماء حسن إسنادها لكنها متنها مضطرب وفيها خلل، والصحيح أن أبو بكر الأشعري رضي الله عنه ما خرج إلى مكة إلى مدينة من مكة، وإنما جاء إلى المدينة من الحبشة، وأنه كان قد خرج ليس في مبعث النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة، إنما في مبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكان هذه إلى الهجرة. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أكرم أهل الهجرة من الحبشة وجعل لهم أجرهم في خيبر، وهم ما شاركوا فيه، ما شاركوا في خيبر، وأعطاهم من أجرهم خيبر صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء قالوا الخمس، بعضهم قال لا من أربع أخماس، والصحيح من أربع أخماس، لو كان من الخمس ما كان في فرق بينهم وبين غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. أيضا من الذين مما تميز به يعني ما هي ميزات الحديثين هاجروا الحبشة، ما أحضر حديث يمكن بعض الناس ما يعرف يعني علاقته هذا الحديث، هو له علاقة كبيرة. قال صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أولا أقرأهم بكتاب الله، ثم إن كانوا في قراءة سواء فهم أعلمهم بالسنة، ثم ذكر أقدمهم هجرة، أقدمهم هجرة، فإن كانوا في سواء فليؤمهم أكبر سنة. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الذي أقدم في الهجرة أحق الإمامة، وهذا فيه فضل لهؤلاء الذين هادوا، فإنهم يستوون مع غيره في القراءة والعلم والقرآن والسنة، فإنه يقدم القديم في الهجرة على المتأخر في الهجرة. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يداعب الذين يهاجرون الحبشة، فقالت أم خالد بنت خالد قدمت من أرض الحبشة وأنا جويرية صغيرة، فكسان النبي صلى الله عليه وسلم خميصة لها آلام، فجعل يقول يمسح آلام ويقول سنة سنة أو سنة أم خالد سنة أم يعني سنة يعني حسن. فداعبها صلى الله عليه وسلم بأنه كساها أولا أكرمها، ثم داعبها بأنه جاء لها بلفظ حبشة، لأنه كم مذكر الحبشة؟ من يعرف كم مذكر الحبشة؟ الذين هاجروا الحبشة كم مكثوا؟ 14 عام، 14 عام. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم هذا فيه جواز مداعبة، الإنسان مثلا عايش في أمريكا أو عايش في فرنسا، إنك مثلا تجي هدية ولا بأس تداعبه كلمتين أو ثلاث فرنسيات أو إنجليزية. بعض الإخوان يشدد هذا المسألة، ما يجوز ما يجوز يشدد، لأنه يفهم قال لسان الحبشة سنة وسنة، وهذه كانت عادة. أما التزام هذا الشامل هذا الذي فيه كراهة مرة لما، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أكرمها في هذه الخميصة وداعبها بألفاظ حبشية، ولكن أنهم تعلموا في تلك الفترة الأشياء كثيرة. طيب في تلك الفترة هجرة الحبشة حصل حادث مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو زواجه من مين؟ من أم حبيبة. أم حبيبة رضي الله عنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة في المدينة، تزوجها وهي وين؟ في الحبشة. ما الذي أمهرها؟ النجاشي هو الذي أمهرها وعلاه وجهزها رضي الله تعالى عنه. فهذا حدث مهم جدا، الحدث المهم هذا النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها بعد أن مات زوجها وهو من؟ عبيد الله بن جحش. هل تنصر زوجها عبيد الله بن جحش؟ أزواج السيرة منهم من يقول أنه تنصر، والذين يتنصرون لعبيد الله بن جحش يقول أنه تنصر. أكثر مشايخنا يقولون أنه تنصر بالجاهلية، تنصر في الحبشة وتزوجها، ما تسمى زوجها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الصحيح والله تعالى أعلم أنه ما تنصر، أنه ما تنصر عبيد الله بن جحش. مما يرجح أن خبر ذاته غير صحيح، وفي تفصيل شامل لطالب علم محمد العوشن في مجلة الأيام كما المقال، أنه لم يذكر بعد أن نقض الرواية كلها، قال كتب الرواية اللي جاء ما فيها رواية صحية أنه تنصر عبيد الله بن جحش، وإنما فيه من تزوجها مات عنها، لكن ما فيه من مات تنصر أو مات عنها وهو نصراني. فقال الرواية كلها إلى ما فيها دلالة على النصرانية ولا إثبات. وثم ذكر مرجحات وأدلة على عدم تنصره. الأول قال أنه لم تروى سند صحيح متصل، ما في سند صحيح متصل إلى أحد أنه تنصر، إنما الموصول هو من طريق الواقعي، وموصول غير موصول مرسلات من طريق أبو بن الزبير وغيره، وهذا لا يثبت هذا الأمر الخطير والجلي. هذا مثل أول الدليل الأول أنه ما في سند صحيح متصل. الأمر الثاني أن الروايات في زواجه صلى الله عليه وسلم يوم حبيبة ما ذكرت أنه سدد زوجها، ما في رواية إنما في تزوجها وأمرها نجاتي وجهدها، ما في رواية صحيحة أنه فيها رجع. الأمر الثالث أنه يبرز أن يرتد أحد من السابقين الأولين الإسلام عن دينه وهو ممن هاجر فرارا من دينه مع زوجه لأرض غريبة وأرض بعيدة، وهذا الأمر مهم جدا. مثل هذا المهاجر بدينه كيف يرتد ثم إلى نصرانية، يعني هذا بعيد جدا. ثم أمر رابع أن في حوار هرقل تذكرونه مع أبي سفيان، تذكرونه مرحب إيش قال له؟ قال هل يرتد أحد منهم؟ ماذا قال له سفيان؟ قال لا ولا نعم. وليش إذا كان قد عبد الله بن مرزاق فقال نعم، وإيش علاقة أبو سفيان بعبد الله بن مرزاق؟ إيش علاقة أبو سفيان عبد الله بن مرزاق؟ زوج بنته يا جماعة، زوج بنته هو حبيبه بنته أبو سفيان. يعني لو كان أبو سفيان لو كان عبد الله بن مرزاق مما ارتد عن دين الله، لأنه هذا كان لقاء بعد صلح الحديبية، أثناء صلح الحديبية صح ولا لا؟ اللقاء مع أشراقه. لو كان عبد الله بن جحش تنصر فرصة أن يرتد عن دينه، فرصة يقول له والله عندنا واحد هذا عن دينه، وقال له في أحد وهو سفيان ما لقى مخرج منفذ يقع في نفسه إلا صلح الحديبية، قال والله بينه وبينه معه. لكن لما قال له هذا كان أحد صفر عن دينه قال لا. قال كذلك الإيمان إذا بلغ الشيخ القلوب. إذا هذا مهم جدا أنه أو سفيان وهو زوج بنته وأقرب الناس يعني يعرف خبره مش يقول لي والله هذا يعرفه. بنته معه موجودة زوج بنته وقال اتصال وهو الذي قام بهرقل وقال له لا. إذا مثلا معلقة بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أنه الصحيح أنه ما تنصر ليس هناك أسناد صحيحة. من عجائب الحبشة التي حصلت في الحبشة عن جابر رضي الله عنه قال لما رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرة البحر لهم الأحباش الذين عفوا الصحابة من هاجروا للحبشة، قال لهم صلى الله عليه وسلم ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ قال فتك منهم بلى يا رسول الله، بينما نحن جلوس مرت بنا عجوز من عجائب رهابين تحمل على رأسها كل الناس، فمرت بفتى منهم فجعل إحدى يديه بين كتفيها ثم دفعها فخرج على ركبتيها فانكسرت كلتها، واضح معها عجوز كلها ودفعها بين كتفيها وقلعت وكسرت التي على رأسها. فلما ارتفعت جارت التفت إليه وقالت سوف تعلم يا غدر، يعني غادر أو يعني مثلا إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل لما كانوا يكتبون فسوف تعلم كيف أمري وأمرك عنده غدا. قال يقول صلى الله عليه وسلم صدقت. كيف يقدس الله أمة، أو كيف لا يقدس الله أمة لا يقدس ضعيفين لشديدين، أو أفضل كيف يقدس الله يعني كيف يطهرهم من آثام ذنوبهم ولا يقتلون ضعيفين لشديدين، يعني يشير إلى قومه لا يقتلون الضعيف. وانظر إلى كيف صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذا يعني صدقها على أن هناك فصل بين الخلائق وأن هناك كلام أيدي وأرجل هذه نصرانية وهذا كلامها، فلذلك أخبر صلى الله عليه وسلم أنها صادقة في قوله هذا. أخيرا رجل من الصحابة مات من طريق الحبش وهو خالد بن حزام، وهو كان مهاجر من أرض الحبشة فنهشته حجة الطريق فمات ونزلت فيه ومن يخرج من بيته مهاجر الله ورسوله ثم يدرك المصدر وقع عليهم على الله، وكان الله غفورا رحيما. ومن يخرج من بيته مهاجر الله ورسوله ثم يدرك الموت يعني ما وصل فقد وقع عليهم على الله فصار من المهاجرين. قال الزبير رضي الله عنه قال فكنت أتوقعه وانتظر قدومه، يعني هذا خالد بن حزام يقول الزبير كنت أنتظره وأتوقع قدومه وأنا بأرض الحبشة، فما أحزنني شيء حزن وفاته حين بلغني. ليش؟ قال لأنه قل أحد ممن هاجر إلا ومعه بعض أهله أو ذوي رحمه. مش كل الناس مخاطر الصحابة كل واحد مع زوجته أو بنته أو أخته، قال كل واحد منهم معه أحد من رحمه أو أهله، ولم يكن معي أحد من بني أسد بن عبد العزة ولا أرجو غيره، يعني هذا أقرب واحد كان عندي ومع ذلك مات في الطريق. وهذا الحديث موجود في السلسلة الصحيحة للشيخ عباد بن عبد. هذا آخر ما يذكر في هذه الغزوة في هذه الرحلة الهجرة، وأن يسأل الله سبحانه وتعالى في المرة القادمة تذكره عن الهجره الثانيه باختصار الاخلاق الى الشيء القريب فيها، ثم تذكره عن اسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما صح فيه وما لم يصح وما هي الاشياء المستفاده منها. الله تعالى Thank you.